بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بنى مسجدا، أي فضل من بنى مسجدا فضلا عن أكثر. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن الحارث أن بكيرا وهو ابن عبد الله بن الأشج أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه وقد تقدم. وقوله أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حين أنكروا عليه عند أن أراد توسعة المسجد وأيضا إعادة بنائه من الأحجار، فقال: إنكم أكثرتم، أي علي الإنكار. ثم بناه من أحجار منقوشة وعمده كذلك وسقفه بالساج كما تقدم، وهي خشب يؤتى بها من الهند، ووسعه طمعا في الأجر، ولأن الحاجة تقتضي توسيعه. ثم ذكر هذا الحديث العظيم فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، أي يقصد به وجه الله لا على وجه المباهاة والمفاخرة، فإن ذلك من علامات الساعة وشأن بعض الناس، هدانا الله وإياهم. فقد جاء في حديث عائشة: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال: يبتغي به وجه الله، أي بهذا القيد وهذا الشرط، بنى الله له مثله في الجنة، في بعضها مسجدا في الجنة. وتعرفون بناء الجنة أن البناء فيها لبناء من ذهب ولبناء من فضة، فيعجز الواصف عن ذلك البناء. وقاب قوس في الجنة، أي قبض، أي قدر القبضة، قبضة القوس في الجنة خير من الدنيا وما عليها. كيف إذا بنى الله عز وجل لمن بنى مسجدا بيتا في الجنة؟ ويصير خاصا ذلك البيت، خاصا بالذي بنى ذلك المسجد. فإذا أراد الإنسان أن تكثر بيوته في الجنة وأن يكون له بيت في الجنة، فليكثر من المساجد وليسعى لتوسيعها ويدل غيره والدال على خير كفاعله. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وإن كان المسجد صغيرا فيبنى الإنسان به بيت في الجنة. يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والقطاه نوع من الطيور، والمفحص هو المكان الذي يكون فيه الطير ويضع بيضه فيه، وهذا كناية عن صغر المسجد، أي ولو كان المسجد صغيرا، وإلا فأقل مسجد ما يتسع لمصل واحد، لكن هذا كناية عن صغره، أي أن الإنسان إذا بنى مسجدا ولو صغر وقصد به وجه الله يبني الله له بيتا في الجنة. كلما وسع كان البيت أوسع والجزاء أعظم، فالله لا يضيع عنده عمل عامل من ذكر أو أنثى. وذاك الذي يبقى، أي ما يقدمه الإنسان ويقصد به وجه الله، ذاك الذي يبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ففيه الحث على بناء المساجد. وقال رحمه الله تعالى: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، أي المار في المسجد الذي معه النبل، يأخذ بنصل بسهمه، يأخذ بنصله حتى لا يخدش أحدا من المسلمين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو الرجاء البغلاني، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الكوفي الهلالي، قال: قلت لعمر وهو ابن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله، هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. أيوة، الجواب نعم. أنه سمع ذلك. قال الحافظ: قال ابن بطال: حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد، لأن سفيان لم يقل إن عمرا قال له نعم، قال: ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره فقال نعم، فبان بقوله نعم إسناد الحديث. ثم قال: قلت: هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ نعم إذا قال له القارئ مثلا: أحدثك فلان. والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين ومنهم البخاري أن ذلك لا يشترط، بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظا. وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر، والله أعلم، ويزداد ظهوره بقوله نعم. يعني هذه المسألة الراجح فيها عند أكثر المحققين إذا قال القارئ: أحدثك فلان، الشيخ: أحدثك فلان، فإن سكت هذا إقرار منه أنه حدثه، وإذا قال نعم فالأمر أوضح. قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. أي لا يصيب أحدا، وقد أخرج الشيخان من غير طريق سفيان وهكذا من غير طريق سفيان أيضا أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن عمرو، ولفظه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا تخدش مسلما، أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بنصولها كي لا تخدش مسلما. وقوله في الترجمة بنصول النبل، النبل هي السهام العربية كما جاء منصوصا عليه في الحديث، قلنا وهذا الحديث من الأدلة على حمل السلف للسلاح، حمل السلف للسلاح، وفي ذلك إغاظة للأعداء. وأما الأعداء فيودون ترك السلاح، لا سيما في حال الحرب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالسلف كانوا يحملون أسلحتهم لدفع الشر ولإظهار القوة، وهذا أيضا من العدة، من الإعداد، كون الإنسان يحمل السلاح ويتدرب عليه. وأما الإشارة به على مسلم أو البغي أو الاعتداء على مسلم فهذا محرم كما دلت الأدلة على ذلك، فيحمل السلاح مع ضبط النفس من أذية أحد من المسلمين أو ممن لا تجوز أذيته. وقريبا من هذا الباب ما ذكره البخاري بعد قوله ما ذكره البخاري بعد هذا الباب، فقال: باب المرور في المسجد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المنقري، قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد، قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي موسى، قال: سمعت أبا بردة وهو ابن أبي موسى عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. هذا الحديث فيه بيان للترجمة وهو جواز المرور في المسجد، ولا يتخذ طريقا، فإن أمكن الشخص أن يمر من غير المسجد إذا أراد مكان آخر غير المسجد فلا يتخذ المسجد طريقا للذهاب والإياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تقوم الساعة حتى تصير المساجد طرقا أو كما جاء في الحديث. لكن إذا دعت الحاجة أن يتناول الإنسان شيئا أو لم يتخذ ذلك عادة فلا بأس. فقال هنا: من مر في شيء من مساجدنا، وغالبا أن الإنسان لا يمر في المسجد إلا للحاجة، إما ليتقدم إلى الصف الأول أو يخبر أحدا أو يتناول شيئا أو يضع شيئا للحاجة، أو ليتعلم العلم. قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، أي ومعه نبله وهي السهام كما تقدم، وهذا أيضا من أدلة حمل السلاح بنبل مع الحذر، فليأخذ على نصالها حتى لا تجرح أحدا. وهكذا من حمل في زمننا البندقية أو ما أشبهها فينبغي أن يؤمنها وألا يجعل في بطن البندق شيئا من الرصاص حتى لا يأتي صبي ويعبث فيحصل الضرر، أو أن الإنسان يغفل فتقع يده على ذلك الزناد فتخرج الرصاصة فتؤذيه أو تؤذي غيره. وكم من إنسان قتل بسلاحه، قتل نفسه بسلاح، لا سيما المسدس هذا، فينبغي الحذر من أن يحصل الضرر بالسلاح على حامل أو على غيره. قال: لا يعقر بكفه مسلما، فيه حرمة أذية المسلم بالسلاح، بما دون السلاح فكيف بالسلاح. قوله لا يعقر أي لا يجرح أحدا من المسلمين. وكان السلاح قديما قد يحصل منه الجرح إن لم يقصد صاحبه، أما الآن إذا خرجت الرصاصة فما تنفذ إلا من الجانب الآخر، وغالبا يحصل القتل إن وقعت في مكان من شأنه القتل. من أدلة حمل السلاح ما جاء عن ابن عمر أن بعض عسكر الحجاج جرحه بسلاحه، فجاء الحجاج يعود بن عمر قال من صنع بك هذا؟ قال له أنت، حيث أنك أمرت بحمل السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأمرت بحمل السلاح في بلد لم يحمل فيه، أو كما قال رضي الله عنه في يوم العيد، وكان ذلك يوم عيد، فيكره حمل السلاح يوم العيد إلا للدربة، أن يحمله الإنسان للدربة، أو إذا توقع عدوا أو خشي ضررا فيحمله للحاجة. قلنا من أدلة حمله للدربة حديث عائشة حين رأت الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، وكان في يوم عيد، فكانوا يتدربون في ذلك اليوم، وأيضا ليعلم أن في ذلك اليوم فسحة، وأما لغير هذا المقصد فلا، فيكره حمله في يوم العيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.